أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 75 بعد 100 الأولى بفضل الله تعالى، مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع قصة سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بصفة خاصة، ومع الآية 28 بعد 129 بعد 100 بصفة أخص. نحن مع هذا السياق الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بعد هذه الآيات، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وسياق متصل ببيان الدين الذي كان عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام وأولاده من بعده، إلى أن ختم الأنبياء والمرسلون بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا السياق الذي تلوته الآن، سبقته الآية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وهذه بيناها وفسرناها بفضل الله تعالى. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهذه أيضا تم تفسيرها بفضل الله تبارك وتعالى. كذلك دعوة سيدنا إبراهيم ببعثة نبي يكون النبي الخاتم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فكانت هذه الآية وهذا الدعاء: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية أيضا تناولناها في التفسير الموجز والمفصل بفضل الله تبارك وتعالى، لكن بما أن الآية لها منزلة عظيمة ما كان يكفي أن نمر عليها بذكر ما ذكرناه من أقوال المفسرين. هذه الآية بيان مهمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولنا تعليقات. أقول هذه الآية الكريمة سماها النبي عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن نفسه، قال: أنا دعوة أبي إبراهيم. ما دعوة أبي إبراهيم؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سيدنا إبراهيم عليه السلام ومعه ولده إسماعيل عليه السلام يدعوان الله تبارك وتعالى أن يجعل من ذريتهما نبيا تكون له هذه المهمة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. آية البقرة هذه رسولا منهم، آية آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. منهم تفسرها من أنفسهم بما معناه أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام بشر منا ومن أنفسنا. آية البقرة رسولا منهم الإجابة لهذه الدعوة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، منة الله عز وجل على العالمين وعلى المؤمنين بقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. كذلك تقرأ في خواتيم سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فإذا ربنا هذا هو الدعاء مصدر بالربوبية، ويفضل لمن دعا أن يقول ربنا. ربنا وابعث فيهم، فمن الذي يبعث الرسل؟ الله. الرسل اصطفاء واجتباء من الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي. ولذلك الرسالة لا تكون إلا منحة من الله عز وجل. طيب، لو أن إنسانا اجتهد في الأعمال الصالحة بحيث وصل إلى قمة التقوى يمكن أن يكون نبيا؟ لا. يمكن أن يكون وليا؟ نعم، لأن الولاية منها ما هو منحة ومنها ما هو اكتساب، في قوله تعالى: يهدي إليه الله، يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، فهذا في الولاية. لكن الرسالة لا تكون إلا اصطفاء من الله عز وجل. فالذي يرسل الرسل هو الله. الله إله واحد خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل رسله إلى خلقه ليعلمهم ما ينبغي عليهم. والله قد اختار لنفسه دينا، إن الدين عند الله الإسلام، وبهذا الدين أرسل الرسل ونزلت الكتب. نعم، يبقى ربنا وابعث فيهم رسولا. الرسول هو بشر، رجل من بني آدم. نقول بشر أو رجل من بني آدم، أوحي إليه وأمر بالتبليغ، بمعنى إذا نظرنا إلى هذا التعريف الموجود في الكتب، هم أحيانا يقولون ذكر وهذه كلمة فيها تنقيص، فهو النبي رجل، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، آية النحل وآية الأنبياء. إذن لا تكون النبوة في النساء، معنى كلمة ذكر أو رجل من بني آدم لا تكون النبوة في النساء. وكذلك قولنا بشر يعني لا تكون النبوة في عالم الجن، الجن يتبعون النبي الإنسي كما كان الجن يتبعون موسى عليه السلام، ولما بعث عليه الصلاة والسلام بعث إلى عالم الإنس والجن، ولذلك وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فلذلك الرسول بشر والرسول رجل، ولا تكون النبوة في عالم الجن ولا تكون في عالم النساء. في نص محرف في التوراة أن مريم كانت نبية، مريم عندنا في القرآن صديقة، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، والصديقية رتبة عالية ولكنها دون النبوة، إنما مريم نبية ما قال أحد بهذا إلا هذا النص المحرف في التوراة. والعجيب فيه قامت مريم النبية تغني والنساء حولها يرقصن، حتى أنني علقت تعليقا ظريفا قلت هذه قائدة فرقة، إذن هذه كيف تكون نبية يعني تغني والنساء يرقصن حولها؟ لكن هكذا التوراة تحط من قدر الأنبياء والمرسلين والصديقين والصالحين، وهذا ليس مجال التفصيل الآن. ربنا وابعث فيهم رسولا، بشر من بني آدم، رجل من بني آدم أوحي إليه. هذه هي ميزة الرسل على سائر الخلق، يعني هم بشر كسائر البشر ولكن لهم صفات كمال في الجانب الخلقي والجانب الخلقي. في الجانب الخلقي يعني لا يعابون بأشياء منفرة، حتى مثلا يقول فلان هذا الذي يدعي النبوة ألا تراه أعور أو تراه أعمى أو تراه أعرج، فالأنبياء معصومون من هذا جانب الخلقي. والجانب الخلقي يعني يكون في قمة الأخلاق الجميلة، قمة الأخلاق الحسنة، فهذا من اصطفاء الله عز وجل لهؤلاء البشر. بشر نعم، لا تقل لي إنهم ملائكة، لأن المشركين طلبوا أن يكون النبي ملكا وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني إن لم يكن ملك فلينزل عليه ملك، وقال لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، الذي يرى الملك على صورته الحقيقية يصعق يموت من توه، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا يعني النبي أرسلناه ملكا كان لابد أن يأخذ الصورة البشرية، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون، يعني يقولون هذا بشر هذا رجل هذا ليس ملكا، فهم بذلك يختلط الأمر عليهم، ويقول ما دام هذا بشرا نحن نريد ملكا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالنبي بشر ورجل من بني آدم أوحي إليه، ميزته أنه يوحى إليه، ولذلك في القرآن الكريم قل إنما أنا بشر مثلكم، إلى هنا المثلية كاملة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي صلى الله عليه وسلم. هذه هي ميزة الرسول على سائر الخلق. إنما ندعي في الرسول عليه الصلاة والسلام ادعاءات أنه ليس بشرا وأنه نور ومن نور الله ومن نوره كانت الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم، هذا كلام ما ينبغي أبدا أن يقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تجد من يقول لك هو موجود من الأزل ويبقى للأبد، ولا تقل النبي محمد بشر، له حقيقة محمدية متصلة بالنورانية الإلهية. في تخريفات وتحريفات لدى الفرق الضالة من المسلمين تفرد لها محاضرات في باب العقيدة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم صلى الله عليه وسلم، رسول بشر يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ. وفي بعض كتب علم الكلام النبي بشر أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول بشر أوحي إليه وأمر بالتبليغ. طب لماذا النبي لا يؤمر بالتبليغ؟ لا، هذا ليس دقيقا وليس صحيحا. لا بد للنبي أن يؤمر بالتبليغ والرسول يؤمر بالتبليغ. ويبقى الفرق بين النبي والرسول أن الرسول صاحب كتاب جديد، أن الرسول صاحب شريعة جديدة، أن الرسول ينسخ شيئا من الشريعة التي سبقته. لكن أن يقال النبي لم يؤمر بالتبليغ، هذا كلام يعني لا يصح أبدا، مع أنه موجود في كثير من الكتب. لقد ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، قلنا هذه آية البقرة، آية آل عمران، رسولا من أنفسهم، وأختها آية التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ما مهمته؟ يتلو عليهم آياته. يتلو بمعنى يقرأ ويكرر. الفرق بين يقرأ وبين يتلو أن قوله يتلو معناها القراءة مع التكرار، ولذلك القرآن يتلى، يعني لا تقرأه مرة واحدة وخلاص، إنما تتلو القرآن. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فالتلاوة قراءة القرآن مع التكرار، يبقى يتلو عليهم آياته. لكن كلمة آيات إذا جاءت مطلقة في القرآن الكريم فإنها تعني آيات كونية منظورة وآيات قرآنية مسطورة، فهو يتلو عليهم آياته الكونية بالتفكر والنظر والدعوة للنظر، وكما كان عليه الصلاة والسلام قبل نبوته في غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد، ما كانت عبادته؟ عبادة التفكر، عبادة النظر في هذه المخلوقات وتلك الآيات، من خالق هذا الكون؟ ماذا يريد منا؟ كيف نعبده؟ وهو قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، متحيرا لا تدري كيف تصل إلى الله وكيف تعبد الله. فهذه آيات كونية، ولذلك القرآن الكريم مليء بهذه الآيات الكونية التي تدعون للنظر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. الآيات دعوة للنظر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتدبرها. إذن هناك دعوة للنظر في حوالي 1000 آية من القرآن، فيها دعوة للنظر والتأمل في تلك الآيات التي توصلنا إلى رب الأرض والسماوات. إذن يتلو عليهم آياته بمعنى الآيات الكونية، ويتلو عليهم آياته الآيات الشرعية الآيات القرآنية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمتثل أمر الله عز وجل بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. في قيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. صلى الله عليه وسلم. إذن تلاوة وترتيل وتدبر في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله. إذن يتلو عليهم آياته، آيات في الكون منظورة وآيات في القرآن مسطورة. يقول بعض العلماء: هذا الكون عبارة عن قرآن منظور، وهذا القرآن عبارة عن كون مسطور، فلا تعارض بين الآيات الكونية والآيات القرآنية. طبعا لا تعارض. لماذا؟ لأن خالق الأكوان هو منزل القرآن، فلما يتعارض القرآن مع الأكوان؟ هذا الذي جعل المستشرق الفرنسي موريس بوكاي يسلم لله رب العالمين، بعد أن وجد التناقضات بين الحقائق العلمية وبين ما هو مسطور عندهم في التوراة والإنجيل ككتاب محرف. فعجب، كتاب يدعونه المقدس ويجد كل هذا التناقض بين الحقائق العلمية وما كتب عنده في التوراة والإنجيل، ثم أراد أن يعيد التجربة مع القرآن الكريم، أراد أن يعيد التجربة مع القرآن الكريم، فإذا به لم يجد تناقضا واحدا بين الحقائق العلمية التي توصلوا إليها في القرن 19 والـ20 وبين ما ذكر في القرآن الكريم الذي كان قد نزل قبل هذا 14 قرنا من الزمان. فعجب موريس بوكاي ثم أسلم وكتب كتابه التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلوم الحديثة، كتاب عظيم درسناه ونحن طلاب في الدراسات العليا، كنون من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. إذن قوله تعالى يتلو عليهم آياته نفسرها بالآيات الكونية والآيات القرآنية، يتلو عليهم آياته. قال ويعلمهم. الآية الوحيدة التي بدأت بالعلم قبل التزكية آية سورة البقرة الأولى وليست الثانية، يعني دعوة سيدنا إبراهيم. هو يقول يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. فسرنا أمس الكتاب والحكمة بأن الكتاب هو القرآن، والحكمة وضع الشيء في موضعه، وتفسر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي وضع الشيء في موضعه على البقية الأقوال المذكورة في كلمة الحكمة، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. لكن يلفت نظرك أن هذه المهمة التي بدأت هنا في دعوة إبراهيم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، في استجابة الدعوة في الموضع الثاني في سورة البقرة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهنا بدأ بالتزكية. آية آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آية الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كيف نفهم هذا؟ نفهمه على واحدة من ثنتين: أن إبراهيم عليه السلام قدم العلم على التربية، قدم العلم على التربية، فالله عز وجل قال له: يا إبراهيم بل ينبغي تقديم التربية على العلم، بل ينبغي تقديم التربية على العلم. لذلك في إجابة الدعوة: ربنا في إجابة الدعوة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. هذا معنى أن إبراهيم دعا فطلب النبي الذي يعلم ويزكي، يعلم ويزكي. الله قال بل يزكي ويعلم، هو فقط، هو لا يعلم فقط، هو يزكي أولا، يزكي أولا. هذا المعنى. المعنى الثاني إنه العلم له واحد والتربية لها ثلاثة، لأنه الآيات أربعة، أربع آيات في بيان مهمة النبي عليه الصلاة والسلام. واحدة قدمت العلم، وثلاثة قدمت التربية التي سماها القرآن تزكية. فتكون نسبة العلم واحد ونسبة التزكية ثلاثة. لماذا؟ لأن علما بلا تزكية يضر ولا ينفع. العلم الذي هو بدون تزكية يتخرج منه أئمة يدعون إلى النار. العلم الذي بدون تزكية يكون منه أئمة الضلال الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي منافق القلب عليم اللسان. فهو عالم، فهو عالم، ولكن ما في تربية، ما في تزكية. فهذا ينضم إلى المدرسة البلعمية، مدرسة بلعام بن باعوراء من أكبر علماء اليهود، قال الله عز وجل فيه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون
ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون.
هل كان اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ينقصهم العلم؟ أبدا، كانوا يحملون من العلم الشيء الكثير، ولكن علم بلا تزكية، علم بلا تربية. فماذا ترتب على هذا العلم؟ مثل الذين حملوا التوراة يعني علموها ثم لم يحملوها يعني لم يعملوا بها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ماذا استفاد الحمار من حمل مكتبة على ظهره؟ حمار. ماذا يستفيد من الأسفار؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حمار فقط؟ لا، بل والمثل الثاني والعياذ بالله الكلب الذي هو مثال بالعام ابن بعوراء. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا. وفي أسوأ من هذا يا رب؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. نعوذ بالله تعالى. لماذا كل هذه الآيات؟ هذه الآيات في باب العلم بلا تربية، العلم بلا تزكية. لذلك كان لابد من تقديم التربية على العلم، وإلا فالنتيجة ما نشاهده في الواقع وفي المواقع وفي الفضائيات وفي الشاشات المتنوعات المختلفات. نعوذ بالله تبارك وتعالى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لذلك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه دعوة إبراهيم. لكن كلام الله عز وجل في الثلاث الآيات الأخرى يزكيهم ويعلمهم. التزكية تزكية تربية، التزكية مأخوذة من كلمة زكاة، والزكاة مأخوذة من كلمة زكى الزرع إذا نما. الزكاة نماء، والزكاة بركة، بركة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن هي تطهير من الدنس والرجس، ثم تزكية نماء وبركة وزيادة. التزكية مشتملة على أمرين: تخلية وتحلية. التخلية من الجاهليات، والتحلية بمنهج رب البريات. التزكية تصفية، التزكية كما أنها تخلية وتحلية فهي تصفية وتنقية. ولن تجد جيلا تزكى كجيل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم في تلك المدرسة، مدرسة النبوة. زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام،
زكاهم تزكية جعلتهم جيلا فريدا رعيلا لا يتكرر لا يتكرر. إنهم أصحاب محمد عليهم الصلاة والسلام. بما ولما بما وصلوا لهذا ولما لا يتكرر بهذه التزكية في مدرسة النبوة؟ زكاهم حتى خلت نفوسهم من حظ نفوسهم. كل إنسان له حظوظ للنفس، في حظوظ للنفس، لكن الصحابة رضي الله عنهم خلت نفوسهم من حظ نفوسهم، وهي عبارة بليغة جميلة جدا، يعني أن التزكية جعلتهم ربانيين، التزكية جعلتهم للآخرة لا نصيب للدنيا فيهم، يزكيهم. من الذي زكاهم؟ محمد عليه الصلاة والسلام. محمد عليه الصلاة والسلام هو أيضا مزكى ومربى، رباه الله عز وجل على عينه قبل النبوة وبعد النبوة. ثم بعد النبوة أسلم من أسلم من الصحابة، فظل في مكة يزكيهم جل العهد المكي تربية، ما كان فيه مزيد من العبادات ولا التكاليف، إنما كانت التربية على العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص وبعض الأخلاقيات. يعني في العهد المكي كان فيه أخلاقيات، في آخر العهد المكي مع نهاية السنة العاشرة وبداية السنة الحادية عشر من البعثة كانت الصلاة مع رحلة الإسراء والمعراج، لكن تعال لبقية أحكام الإسلام وتكاليف الإسلام في المدينة. فكيف كان العهد المكي إذن؟ تربية، تزكية، التي جعلت الصحابة رضي الله عنهم كانوا قرآنيين، كانوا قرآنا يمشي بين الناس، كانوا قرآنا يمشي بين الناس. وهنا يقال إن الله عز وجل ربى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، والله عز وجل ربى الصحابة ليربي بهم العرب، ورب العرب ليربي بهم العالم، رب العرب ليربي بهم العالم. فهل نحن كذلك؟ لكن الأجيال الأولى، جيل الصحابة، جيل التابعين وتابع التابعين، كانوا كذلك. إن الله ربى محمدا عليه الصلاة والسلام فربى به أصحابه، وربى أصحابه ليربي بهم العرب، وربى العرب ليربي بهم العالم. ولذلك خرج هؤلاء الصحابة إلى العالم، خرجوا إلى الفرس وخرجوا إلى الروم. ويوم ما وقف ربعي بن عامر، صحابي فقير لا يكاد يذكر إلا في هذا الموقف، ربعي بن عامر يقف أمام رستم قائد جيوش الفرس كالطود الشامخ، ورستم يسأله وهو يرتعد: من أنتم وما الذي جاء بكم؟ فقال: نحن قوم بعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الله أكبر. إذن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه آية آل عمران، وسأعود إلى آية البقرة. في آية آل عمران وأختها آية الجمعة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، الضلال المبين الجاهلية التي كان عليها الناس قبل الإسلام، الضلال المبين ظن الجاهلية وحكم الجاهلية وحمية الجاهلية وتبرج الجاهلية الأولى، هذا هو الضلال المبين. نعود إلى آية البقرة ودعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن خير العلم وأنفعه، اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، كلنا يتعلم ولكن أعظم العلم أن نتعلم كتاب الله ثم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم المفصلة لما أجمل والموضحة لما أشكل والناطقة بما سكت عنه القرآن. يا سنة قالت أشياء ليست في القرآن، نعم لكنها من القرآن. الله يقول عن القرآن: ما فرطنا في الكتاب من شيء، نعم لكن السنة مثلا تستقل بأحكام. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: هذاني أمسك بالذهب والحرير، وقال: هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورها. لا تجد هذا في القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، مما يدل على ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة، ولا تجده في القرآن. قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي القرآن تحريم الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة، ولكن هنا عمم ما يحرم من النسب، هذا ليس موجودا في القرآن، يعني بنصه. تقول: ليس موجودا في القرآن. أقول لك: بل موجود ولكن ليس بنصه، وإنما هو في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الآن مثلا في ظاهرة تقول: نحن قرآنيون، نحن لا نأخذ بالسنة. لا تأخذ بالسنة؟ أنت إذا لم تأخذ بالسنة أنت لا تأخذ بالقرآن. ألم يقل الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ ألم يقل الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ ألم يقل الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ ألم يقل الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ ألم يقل الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ومن اللطائف ابن مسعود رضي الله عنه يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. زاد في رواية: والواشرة والمستوشرة، المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. طبعا هذا نوع من الزينة المحرمة للمرأة حتى لو كان لزوجها. الوصل هو الباروكة مثلا، أو وصل الشعر اللي بيعمل الآن في المستشفيات، والتنمص ترقيق الحاجبين، والوشم كانت في عالم الجدات عندنا تضع شامة على خدها أو علامة زرقاء في جبينها أو ربما في ذقنها، فكان يعرف بالوشم. الآن الوشم صار يعني ربما يستوعب الجسم كله، والنساء والرجال في مواطن حساسة، والعياذ بالله والعياذ بالله، هذا اسمه الوشم. والوشر هو الأصباغ والأدهان، بيسموه المكياج، المكياج، وبعدين طوروا كلمة مكياج بقى ميك اب، مكب. أنا أعرف المكب بتاع أمي كانت تحط السمنة واللبن وتكفي عليهم المكب، إنما هم دلوقتي المكب المكياج. مهم، ابن مسعود يقول هذا الحديث ويختمه المتفلجات للحسن، اللي هو ترقيق الأسنان المغيرات لخلق الله، داخل في قوله تعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فامرأة سمعت ابن مسعود رضي الله عنه وهو يقول هذا الحديث، وهو يقول هذا الحديث وهي حافظة لكتاب الله، فقالت يا ابن مسعود والله لقد حفظت ما بين دفتي المصحف، أنا حفظ القرآن من الجلدة للجلدة، لم أجد فيه ما تقول، لم أجد فيه ما تقول. قال أما والله لو قرأتيه لوجدتيه. أنت ممكن تقرأي بلا تدبر، لكن لو تدبرتي هتجدين هذا في كتاب الله. أما والله لو قرأتيه لوجدتيه. أما قرأت قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هيندرج هذا الحديث في هذه الآية ولا لا؟ يندرج. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك يعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة. شوف أنت ممكن تعود إلى السنة لأنها شارحة ومفصلة فتستغني بها عن القرآن، لكن القرآن لا يمكن يستغني عن السنة أبدا، ده أهم معالم الدين. طبعا لا إله إلا الله مفصلة في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله هتجد الصلاة. طب أنت ماذا تقرأ عن الصلاة في القرآن؟ تجد مثلا وأقيم الصلاة، طب الركن الثالث وآتوا الزكاة. قد تجد بعض الأحكام القليلة جدا عن الصلاة في القرآن، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلاة الالتحام، صلاة الانقسام اللي هي صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآيات. لكن قل لي كيف أصلي؟ ما هي أركان الصلاة؟ ما واجباتها؟ ما مستحباتها؟ كم فريضة هي؟ ما الجهر منها وما السر؟ ما النهارية وما الليلية؟ كل هذا تجده من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. قل لي أنا قرآني ولا أخذ بالسنة، كيف تصلي؟ كيف؟ طيب وآتوا الزكاة، في الآيات القرآن مثلا مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ودلالة فريضة الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لكن قل لي الأنصبة فيما تخرج فيه الزكاة وما لا تخرج فيه الزكاة وكذا وكذا. باب كامل في كتب الفقه اسمه باب الزكاة، باب الزكاة. تفصيلات هذه كلها من أين؟ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك قل في الصيام، ومثل ذلك قل في الحج. طيب وأين نجد هذا؟ في قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. شوف الحج، لما حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع بيّن كل مناسك الحج، وتجدها مفصلة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وجمع الروايات الشيخ ناصر الدين الألباني عليه سحاب الرحمة والرضوان وعمل كتاب اسمه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما جمع الروايات عن الصلاة وعمل كتاب كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وصدر الغلاف صلوا كما رأيتموني أصلي. بتقول لي أنا أستغنى عن السنة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى ويعلمهم الكتاب والحكمة، كتاب قرآن والحكمة السنة. يبقى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم هنا أخر التذكية في دعوة إبراهيم، قلنا بقية الآيات قدمتها. ثم ختمت الآية إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، والحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي تشريعاته سبحانه وتعالى. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية الكريمة لها عودة إن شاء الله تعالى مع قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وليها عودة مرة ثالثة إن شاء الله تعالى مع سورة آل عمران إن كان في العمر بقية، في قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والمرة الرابعة هناك مع المفصل ثاني آية في سورة الجمعة ربنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه هي المعلومة التي أردت أن أضيفها على أقوال المفسرين التي سبق ذكرها في الدرس السابق، وأحب أن أختم في الدقائق المتبقية بتفسير سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان في رحاب التفسير، في رحاب التفسير، كلمات نختم بها درسنا إن شاء الله تعالى. هنا يداهمنا الوقت ونقترب من العصر، ربما أحتاج أنني أقدم الدرس بدل من الثانية والنصف إلى الثالثة النصف، ربما جعلته من الثانية إلى الثالثة إن شاء الله، لكني سأؤكد عليكم هذه المعلومة لأن الوضع يختلف من مكة للمدينة إن شاء الله قليلا يعني، لكن أبين لكم هذا إن شاء الله. إذن أنا الآن مع تفسير الشيخ كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان في رحاب التفسير ليكون مسك الختام بإذن رب الأنام سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله تبارك وتعالى بعد قوله تعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، هذه كلها دعوات ومتصلة بها هذه الآية ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول رحمه الله تعالى ثم دعوا الله جل جلاله دعوة نفع الله بها البلاد والعباد ببعثة خير العباد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ربنا وابعث فيهم أي في هذه الأمة رسولا منهم أي رسولا عربيا ليس إسرائيليا، يعني يكفي عدد الأنبياء والرسل لبني إسرائيل. أول ما ربنا رزق سيدنا إبراهيم بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعقوب لقب بإسرائيل وكل الأنبياء من ذريته، ولذلك كان يناديهم يا بني إسرائيل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل، كلما هلك نبي خلفه نبي. وكثرة الأنبياء في بني إسرائيل ليست منقبة بالنسبة لهم، الأنبياء بمثابة الأطباء يكثرون مع كثرة الأمراض، لكن في أمة إسماعيل عليه السلام ليس هناك نبي بعد إسماعيل إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام النبي العربي، يعني ليس الإسرائيلي. واليهود أنكروا رسالته، لماذا؟ لأنه عربي وليس إسرائيليا، وراحوا يقولون هذا عربي، هذا أمه الجارية هاجر المصرية اللي هي أم إسماعيل، كانت هاجر، وهاجر كانت جارية في مصر، وأهداها ملك مصر الظالم لسارة لما كانت في هجرة من سيدنا إبراهيم وسارة إلى مصر، فكف الله شر هذا الظالم عن سارة، وقالت قالت رد الله يد الفاجر وأخدم هاجر وأخدم هاجر. وجاءت هاجر وقالت سارة ادخل بهاجر لعل الله يرزقك منها الولد، فرزق منها بإسماعيل. بعد ما رزق منها بإسماعيل أصابته الغيرة، أصابتها الغيرة، هذه الأمة تنجب ولدا وهي لا تنجب، فأوحى الله إلى إبراهيم خذ هاجر وهاجر بها إلى حيث بيت الله الحرام، وتركهم هناك معهم قليل من التمر وقليل من الماء، وقالت يا إبراهيم آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعون، وكانت القصة بتاعت إنه تسعى بين الصفا والمروة وكذا لغاية لما نزل جبريل وضرب بجناحه الأرض وأخرج زمزم وهي تزم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو تركتها لجرت شرب منها الناس إلى ما شاء الله، وهي لا تزال يشرب منها الخلق. يعني ماذا، سبحان الله، زمزم آية من آيات الله. فكان هو النبي العربي، العربي الوحيد عليه الصلاة والسلام، اليهود أنكروه. فكانت هذه الدعوة خير، كانت هذه الدعوة دعوة خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فهو النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي علم المتعلمين، أمي وعلم المتعلمين، أستاذ الأساتذة عليه الصلاة والسلام، بما تلا عليهم كتاب رب العالمين ودرس لهم الحكمة الصافية وهي سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وزكى نفوسهم وطهرها من الغيظ والحقد والحسد والبغضاء والشحناء والظلمات والشرك والظلم والفساد، فكان خير المفلحين وسيد الموحدين وإمام المتقين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهو النبي الخاتم الذي قال متحدثا بنعمة الله عليه أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى بن مريم ورؤيا أمي آمنة التي رأت حين حملت بي نورا خرج منها أضاء لها قصور بصر الشام. لقد وقف عيسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل وقال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، وأحمد هو محمد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب فلا نبي بعدي. فلا تقل إنه هذا أحمد وليس محمد، لا، هو محمد هو أحمد عليه الصلاة والسلام. ومحمد الاسم العلم وأحمد صفة من صفاته، فهو كثير الحمد وأمته أمة الحمادون. وفي الإنجيل كلمة أحمد موجودة قبل التحريف، لكن هم ترجموا الكلمة بدل كلمة أحمد ترجموها، وجدوا أحمد صيغة أفعل من الحمد. طيب كيف هي في اللغة اليونانية مثلا؟ قالوا باراقليطوس. والأسماء لا تترجم، تبقى الأسماء كما هي، أحمد هو أحمد، عمر هو عمر، إنما هم ترجموها. لما رجعنا إلى أصل الكلمة فإذا هي صيغة أفعل من الحمد، يعني إيه؟ يعني أحمد صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك النبي الأمي الفقير الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين، وقاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. ثم ختم الشيخ بقوله: سيدي أبا القاسم يا رسول الله، نور أضاء فبدد الظلماء، والأرض صارت جنة خضراء، وسموت بالبشر الذين تعلموا سنن الشريعة فارتقوا سعداء، أنت الذي قاد الجيوش محطما عهد الضلال وأدب السفهاء، يا نور أحمد في جلالك روعة، الله بارك ذكره، الله بارك ذكره. وأضاء. ويختم الخليل وابنه هذه الدعوات بالثناء على الله بما هو أهله، فيقول: إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، فهو القاهر فوق عباده، الحكيم الذي لا يعبث، إذ هو صاحب العظمة المطلقة والكمال المطلق. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا موعد درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولقاؤنا الليلة إن شاء الله عند العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة، مع رياض الصالحين إن شاء الله رب العالمين. يغفر الله لي ولكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.